المفروض. فقلنا أن الاستدلال بهذه الرواية يعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الثاني هو أن تطبيق الاستصحاب غير ممكن في مورد الرواية، وحينئذ حتى وإن كان ظاهر الرواية الاستصحاب سلام عليكم، لكن لا بد من تأويل الرواية على خلاف ظاهرها، وهذا الاعتراض قد يقبل أن ظاهر الرواية هو الاستصحاب، لكن يقول الاستصحاب في مورد الرواية غير ممكن. فالظاهر الأخذ بالظاهر غير ممكن، فتؤول الرواية وتحمل على خلاف ظاهرها على غير الاستصحاب، على قاعدة الاشتغال اليقيني مثلا تستدعي الفراغ اليقيني، وذلك لأن الاستصحاب، نعلم أن وظيفة الاستصحاب عبارة عن التعبد بالمؤذى والآثار الشرعية للمؤذى، التعبد بالمستصحاب وبآثاره الشرعية، فإذا استصحبنا شيئان وظيفة هذا الاستصحاب أنه شرعا يعبدنا بهذا الأمر المستصحب ويعبدنا بآثاره الشرعية أحكامه الشرعية. قم هنا في مورد الرواية المستصحب عبارة عن ماذا؟ المستصحب عبارة عن عدم الاتيان بالركعة الرابعة، لأن المستدل هكذا استدل للرواية، قال إن الإمام استند إلى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة وأفتى بوجوب الإتيان بركعة أخرى. فالمستصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، عدم الإتيان بالركعة الرابعة لو عبدنا الشارع به ما معنى؟ معناه التعبد بالأثر الشرعي المترتب على عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لا معنى آخر له. لو عبدنا الشارع بأنك لم تأتي بالرابعة، يعني شنو؟ يعني هناك أثر شرعي مترتب على أنك لم تأتي بالرابعة، ذاك الأثر الشرعي ما هو؟ وجوب الإتيان بركعة أخرى. من لم يأتي بالركعة الرابعة حكمه ما هو؟ أنه يجب عليه أن يأتي بركعة أخرى، ركعة أخرى متصلة أو منفصلة؟ متصلة. من لم يأتي بالركعة الرابعة عليه أن يأتي بركعة منفصلة، عليه أن يأتي بركعة متصلة. إذن التعبد بالمستصحب أو بالمؤداة هنا، يعني التعبد بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، يقتضي ترتيب الأثر الشرعي، والأثر الشرعي عبارة عن وجوب الاتيان بركعة موصولة. خب، فلو أريد في مورد الرواية إجراء الاستصحاب لإثبات وجوب الاتيان بركعة متصلة، هذا استصحاب حسب الأصول، استصحاب مرتب ويترتب عليه الأثر الشرعي، هذا خلاف المذهب. من شك بين الثلاث والأربع على الإنسان ليست وظيفته الاتيان بركعة متصلة، وإنما المذهب مستقر على وجوب الاتيان بركعة متصلة. فلو أريد بالاستصحاب التعبد بوجوب الاتيان بركعة متصلة، هذا من ناحية مطابق لوظيفة الاستصحاب، لكن من ناحية أخرى مخالف للمذهب. احنا ما عدنا لك عن ركعة احتياط متصلة، الشيعة ما عدنا خلاف المذهب وخلاف اجماع المذهب. وان اريد باستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة التعبد بوجوب الاتيان بركعة منفصلة، هذا بالعكس يصير مطابق للمذهب لكن خلاف وظيفة الاستصحاب. كيف استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة كيف يثبت لنا وجوب الاتيان بركعة منفصلة؟ كيف؟ الاستصحاب دائما يعبد الناس، يعبد المكلف بالمستصحب وبآثاره الشرعية. أين المستصحب هنا وأين آثاره؟ المستصحب عدم الاتيان بركعة الرابعة. نعم، الركعة المنفصلة ها متصلة ومتصلة خلاف المذهب. من شك بين الثلاث والأربع فعليه أن يأتي بركعة أخرى لكنها منفصلة، يعني يكون يتشهد ويسلم ثم يأتي بركعة أخرى منفصلة. أما الاتيان بركعة أخرى متصلة بالركعات التي كانت بيده، هذا خلاف المذهب. استقر المذهب جزما على وجوب الركعة المنفصلة. فإن أردتم بالاستصحاب إثبات وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة فهذا خلاف المتصلة، فهذا خلاف المذهب. وإن أردتم به إثبات وجوب الركعة المنفصلة لا يثبت بالاستصحاب وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة، لأن وجوب الركعة المنفصلة ليس من الأحكام الشرعية والآثار الشرعية المترتبة على عدم الاتيان بالركعة الرابعة. كل من لم يأتي بالركعة الرابعة في صلاته فهذا حكمه الشرعي أن يأتي بركعة منفصلة، ليس هكذا، ليس في الشريعة هذا الحكم مترتبا على هذا الموضوع. من لم يأتي بالرابعة حكمه أنه يجب عليه أن يأتي بركعة منفصلة؟ لا. لو كان الحكم الشرعي عبارة عن وجوب الركعة المنفصلة وكان هذا الحكم مترتبا على موضوع اسمه من لم يأتي بالرابعة، لو كان هالشكل صحيح استصحبوا هنا عدم الاتيان بالرابعة لكي يترتب الحكم الشرعي وهو وجوب الركعة المنفصلة، لكن الشريعة لم ترتب وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة لم ترتب هذا الحكم على موضوع اسمه عدم الاتيان بالركعة الرابعة، وإنما وجوب الاتيان بالركعة المنفصلة حكم شرعي مترتب على موضوع، وهو من شك في أنه أتى بالرابعة أو لا، مو من لم يأتي بالرابعة، من شك في أنه أتى بالرابعة أو لا، من شك بين ثلاثة الأربعة، هذا موضوع حكمه الشرعي أنه يجب أن يأتي بالركعة منفصلة. فموضوعه الشك، والشك حاصل الوجدان، بعد ما يحتاج إلى استصحاب، الشك موجود وجدان الموجود، فبالاستصحاب ماذا نثبت؟ نثبت الموضوع، الموضوع ثابت وجدانا وهو الشك في أنه أتى بالرابعة أو لا. الحكم الطبيعي يترتب على موضوع، إذا ثبت الموضوع يثبت الحكم، وهو وجوب الاتيان بالركعة منفصلة. فدور الاستصحاب ما هو؟ إذن فهنا تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر بالنحو الأول خلاف المذهب، بالنحو الثاني لا يؤدي دوره الاستصحاب كاستصحاب، ما يؤدي دوره، ما يؤدي وظيفته، هذا شيء يعني خلاف وظيفة الاستصحاب، من نستصحب شيئا وهناك حكم شرعي مترتب على شيء آخر، شنو علاقة هذا الاستصحاب بذاك خلاف وظيفة الاستصحاب؟ فأي استصحاب ما يمكن الاستصحاب في المورد، فحتى لو كان ظاهر الرواية الاستصحاب كما قلنا بالأمس أن لفظ اليقين ولفظ الشك ظاهرهما في الرواية الاستصحاب، حتى لو كان الظاهر هذا الظاهر يجب أن نتركه ونؤول الرواية، لأن الاستصحاب لا معنى له في مورد الرواية. استصحاب إيش؟ لإثبات ماذا؟ استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لإثبات وجوب الركعة المتصلة، هذا خلاف المذهب. استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لإثبات وجوب الركعة المنفصلة، وجوب الركعة المنفصلة لا يحتاج إلى استصحاب، وجوب الركعة المنفصلة ثابت بنفس الشك في أنه أتى بالرابعة أو لا، من شك بين الثلاث والأربعة هذا حكم شرعي أنه يأتي بركعة احتياط منفصل، لا يحتاج إلى استصحاب. فأي استصحاب هذا؟ هذا الاعتراض أصبح الأصحاب بصدد الإجابة عنه، فأجيب عنه بوجوه. الوجه الأول هم أظن الشيخ ذكر في الرسالة، الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي، قال نحن نختار الشق الأول من الكلام هذا، يعني نقول أن المقصود من استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة عبارة عن وجوب الاتيان بركعة متصلة، تقولون خب هذا خلاف المذهب، نقول بل خلاف المذهب، تطبيق الاستصحاب على هذا المورد، على هذه الصغرى، على هذا المصداق خلاف المذهب، يعني مطابق لمذهب العام، لكن أصل الكبرى التي بينها الإمام نعمل بها ونأخذ، يعني الإمام بين مطلبين، بين كبرى كلية ثم بين تطبيقا لهذه الكبرى على مورد معين. الكبرى الكلية عبارة عن الاستصحاب، انه كلما كان عندك يقين سابق بشيء وشككت بعد ذلك في بقاء هذا الشيء فلا ينبغي لك ان تنقض اليقين السابق للشيء، هذا الكبرى. ثم بين الإمام مطلبا آخر إلى جانب هذا الكبرى، إضافة على هذه الكبرى، وهي عبارة عن تطبيق هذه الكبرى على مورد الشك بين الثلاث والأربع، أنه إذا شككت بين الثلاث والأربع فاستصحب، استصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة وائتي بركعة أخرى متصلة. هذا التطبيق. طب التطبيق خلاف المذهب ذكره الإمام تقي الدين، نتركه، لكن الكبرى تبقى كبرى مو خلاف المذهب، كبرى الاستصحاب، انه كلما كان لك يقين سابق لشيء وشك لاحق فاستصحب، هذه الكبرى طبعا مو خلاف المذهب. فنأخذ بعبارة أخرى، أصالة الجد في الكبرى جارية، بل التطبيق أصالة الجهة أو أصالة الجد لا تجري، باعتبار أن التطبيق صار طبقا لمذهب العام. تطبيق الاستصحاب على ما نحن فيه، هذا التطبيق صار وفق مذهب العام، لأنه وفق مذهبنا هذا المورد ليس من تطبيقات الاستصحاب، وفق مذهبنا هذا المورد، مورد الشك بين الثلاث والأربع، ليس من تطبيقات الاستصحاب وفق مذهبنا، وش الإمام ذكره من تطبيقات الاستصحاب. خب ذكره الإمام من تطبيقات الاستصحاب تقية، قل فليولي هل هذا التطبيق مش لكن أصل الكبرى لم يذكرها الإمام تقية، وتفكيك بين الكبرى وبين التطبيق من هذه الناحية، يعني أن يذكر الإمام كبرا من الكبريات بصورة الجد، لكن يذكر تطبيقا من تطبيقاتها بصورة التقية، هذا شيء متعارف في غير هذا المورد أمام في بعض الروايات، كما في ذلك الرواية مع العيد، سأل عن العيد، عن أنه مثلا غدا تصوم أو تفطر، فقال عليه السلام ذاك إلى إمام المسلمين، إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، ذاك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا وإن أفطر أفطرنا، فيه كبرى وفيه تطبيق. الكبرى الإمام جاد بها، أن مسألة الهلال والعيد، عيد المسلمين، أمر بيد ولي المسلمين إمام المسلمين، صحيح هذا، بس تطبيق هذا الإمام على ذاك الجائر الظالم الموجود في ذاك، هذا التطبيق كان تقيه. أصل المطلب، أصل المطلب صحيح، أن ذاك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا وإن أفطر أفطر، ما إمام المسلمين صدق مو كذب. فهنا هم كبرى جدية، كبرى الاستصحاب، إذا أكو يقين سابق بشيء وشك لاحق استصحاب، الكبرى الإمام جاد بها متقية، لكن هذا المورد من تطبيقات هذه الكبرى بحسب نظرنا نظر الإمام لا، هذا المورد مو من تطبيقات الاستصحاب، هنا هيك ما يجي، لكن على طبق مذهبهم بلي هذا المورد من تطبيقات الاستصحاب، فطبق الإمام الاستصحاب هنا تقية، لكن أصل الاستصحاب بينه جدية، فنحن يهمنا الكبرى ما يهمنا التطبيق، المهم أن الإمام بين الكبرى في هذه الرواية جادا فيها فيؤخذ بكلامه. هذا جواب أغضياء. ثم هو يشكل المحفل العراقي، يشكل على نفسه، على نفسه بإشكال ويجيب الإشكال، يقول هنا الأمر دائر بين شيئين، إما أن الكبرى جدية والتطبيق تقي، أو العكس، إما أن الكبرى التي ذكرها الإمام جدية كبرى الاستصحاب، ف فالتطبيق شنو صوري وهزلي وتقيه يعني غير جدي. وإما بالعكس الصغرى جدية، الصغرى تطبيق جدي لكبرى معين، لكن الكبرى نفسها غير جدية، يعني كبرى الاستصحاب غير جدية. هذا الاحتمال هم هو. فكما نحتمل أن الإمام ذكر التطبيق تقية لكنه ذكر الكبرى جادا، كما نحتمل، نحتمل بالعكس أيضا أنه لا، أصل الكبرى عم ذكرها شنو الإمام تقية، والتطبيق تطبيق جدي لتلك الكبرى، لكن الكبرى هي كبرى الاستصحاب، كبرى الاستصحاب أصلا الإمام غير جاد فيه. هذا احتمال. طب فإذا لو أردتم أن تتمسكوا بأصالة الجد في الكبرى، ها، أصالة الجد في الكبرى تتعارض مع أصالة الجد في التطبيق، لو أردتم أن تتمسكوا بأصالة الجد في الكبرى وتقولوا أن التقية صارت في التطبيق، يعارض هذا أصالة الجد في التطبيق التي تنتج أن التقية في الكبرى. فأصالة الجد في الكبرى مع أصالة الجد في التقية في التطبيق يتعارضان ويتساقطان، فبالتالي يصبح الكلام مجملا لا يمكن الأخذ به، لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب. إن لم يصل معلوما أن الإمام جاد في الكبرى أو لا، أصلا هو متقن في الكبرى، ما صار معلوم، لأن صلاة الجد ما جرت، تعارضت وتساقطت. وإحنا دائما إنما نثبت الجد من خلال أصالة الجد، هذا الأصل العقلائي. إذا صارت الجد ما جرت في مورد من الموارد، لا يبقى شيء يثبت لنا جهة الكلام، الكلام لازم أن نتأكد من سنده ومن دلالته ومن جهته، يعني كونه صادر جدا أو تقية. هاي الجهة شلون نثبتها؟ من خلال أصل عقلائي يجري وهي أصالة الجد. هذا الأصل العقلائي هنا ابتلى بالمحذور، ابتلى بالمعارض، تساقطت أصالة الجد الكبرى مع أصالة الجد في التثبيت، وبالتالي هذا الكلام لا يمكن الأخذ به والاستدلال به على الاستصحاب. هذا الإشكال. ثم هو يجيب المحقق على هذا الإشكال ويقول لا، أصالة الجد في الكبرى جارية بدون معارض، لأن المعارض الذي صنعتموه وهو أصالة الجد في التطبيق هذه ما تجيب، لا أثر لها في حد ذاتها. هذا في هذه أصالة الجد في التطبيق في حد ذاتها لا تجيب. لماذا؟ لأنه لا أثر لها، لأنه إذا كانت الكبرى غير جدية فالصغرى تطبيق جدي، لكن تطبيق جدي لكبرى غير جدي. شو الفائدة؟ إذا كانت الكبرى غير جدية فالتطبيق جاد، لكنه تطبيق لكبرى غير جدي. تطبيق لكبرى غير جدي هو لا ينفعنا، الذي ينفعنا تطبيق جاد لكبرى جادة، مو تطبيق جاد لكبرى هزلية. فإذا كانت الكبرى غير جدية فالتطبيق حتى لو كان جديا لا ينفع، وإذا كانت الكبرى جدية فالتطبيق غير جدي. إذن على كل تقدير أصالة الجد في التطبيق لا تجد. أصالة الجد في التطبيق، إذن على كل حال لا تجد، لأنه إما أن التطبيق غير جدية، التطبيق غير جدي فأصالة الجد في التطبيق لا تجد، وإما أن التطبيق جاد لكن الردود شنو الكبرى غير جادة، والتطبيق لكبرى غير جادة هذا أيضا لا ينفع لا أثر له. إما أما تكلم شرطين بعد
ليش معنا
شرطين الثالث بعد ما عدنا
هم جديان
كلاهما جديان خو ما يصير هذا خلاف المذهب مو كلاهما جديان يعني شنو يعني هم الاستصحاب هنا الإمام جاي يبين الاستصحاب وجاي يبين جدا تطبيق الاستصحاب على هذا المورد خذ تطبيق الاستصحاب على هذا المورد يقتضي وجوب الركعة المتصلة هذا أخو خلاف المذهب قلنا فإما التطبيق غير جاد إذن الكبرى جاد أصالة الجد جد في الكبرى جاد وإما أن التطبيق جاد الكبرى غير جادة تطبيق لكبرى غير جادة هم لا ينفعنا فأين أصالة الجهة في التطبيق اللي تنفع وتجري وإلها أثر ما لا مورد معقول لأصالة الجهة في التطبيق إذن فهذا الأصل في جانب التطبيق لا يجري لا أثر له لغو يبقى هذا الأصل العقلائي في جانب الكبرى جاري بلا معارض أصالة الجد في الكبرى جارية بلا معارض طب هذا الجواب على طوله وكره وفره حاصله صار هذا أن المحط العراقي يحمل الرواية على أنها تقية في مقام التثبيت وجادة في مقام بيان الكبرى الحاصل الكلام وهذا الإنصاف أنه بعيد عن الرواية حمل الرواية على التقية مستبعد جدا باعتبار أولا أن الإمام هو تبرع بذكر هذا الفرض ما سئل الإمام إنما سئل عن فرض آخر وأجاب من شك بين الاثنين والأربع الإمام ذكر بعدين هو الإمام بدون أن يسأل تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة طب لو كان الإمام يعيش ورث التقية يسكت لماذا يتبرع بذكر حكم خلاف حكم الله قال يسأل خب ما يقدر يسكت يجب أن يبين يجيب فإذا كان يعيش ظرف التقية يكون جوابه جواب تقية سئل أما بدون أن يسأل أحد هو الإمام يتبرع بذكر حكم تقية هذا جدا بعيد يعني مكوف مبرر عقلائي لهذا المعنى والإمام هنا تبرع بذكر هذا الفرض فكيف نفترض أنه كان يتكلم تقية وإذا كان يتكلم تقية ويعيش ظرف التقية لما تبرع أصلا ذكر هذا الفرض فكان قد سكت اقتصر على المقدار الضروري من الكلام مقدار الضروري هو المقدار الذي سئل عن الشك السابق شك بين الاثنين والأربعة وأجاب عنه
ليش
لا بين جواب الإمام فعلا مقدار الضرورة كفى لأنه ذاك الفرع بينه الإمام وانتهى منه يعني هذا الإضافة الذي تبرع به هذه لا تزيد على مطلب الفرض السابق ولا تنقص منه إيش يعني لا علاقة لها مطلب آخر أصلا مطلب إضافي جديد هذا ما له علاقة يعني لا يزيد من توضيح الفكرة السابقة ولا عدمه ينقص منه مطلب إضافي جديد هذا أولا وثانيا هذه الجمل المترادفة اللي ذكرناها بالأمس التي استعملها الإمام ليست هي جملة واحدة أو جملتين، أربع خمس جمل ذكرها الإمام. دليل: لا ينقض اليقين بالشك، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويثم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحال. هذه الجمل المترادفة التي استعملها الإمام تدل على مزيد اهتمام الإمام ببيان مطلب، يعني مهتم أن يبين مطلبا، يكرر جمل عديدة ومختلفة بأساليب مختلفة لكي يبين مطلبا يهتم ببيانه للطرف المقابل، يدل على مزيد اهتمام. والاهتمام الزائد ببيان المطلب خلاف التقية، الإنسان المتقي الذي يعيش بر التقية يختزل الكلام ويختصر على مقدار الضرورة. من خلاف حكم الله يبين في الجملة في المقدار اللي يعني حد الأدنى، يعني المقدار الضروري من الكلام الذي لا بد منه، الذي إذا لم يذكر كان خلاف التقية، يبين هذا ويسكت. التقية تقتضي اختزال الكلام واقتصار الكلام واقتضابه، أما هذه الجمل الكثيرة تدل على أنه لا، عنده مطلب يريد يبينه، يشوف أن الجملة الأولى قد ما أدت هذا المطلب، يذكر جملة ثانية، شوف الجملة الثانية قد يمكن أن ما فهم السامع من هذا المطلب الذي يريد أن يبينه، يذكر جملة ثالثة. هذا العطف والترادف الذي نراه يدل على أن هناك مطلبا واقعيا يريد الإمام بيانه، مطلب واقعي مو مطلب تقي، يعني حكم واقعي يريد يبينه مو حكم تقي. فحمل الرواية على التقي صحيح. ملاحظة لا ما محتارين احنا
كيف زرار ذاك الوقت اللي كان يبين ده مطلب ما يبين ده مطلب سلس اذا يريد فتشي هو يبينه شو يعني بيان القاطع حتى يجيب
لا لا حاشا فشاه أن يكون
بيان أكو فتشي اللي هذا
أكو فتشي
اللي هو اللي تقيه
إيه أكو شيء وهو التقيه، لكن مو التقيه اللي يذكرها رضيع، التقيه اللي احنا نذكره بالأمس أشرنا إليه ويأتي إن شاء الله توضيح. الآن احنا بصدد مناقشة أراضيها، أراضيها حمل الرواية على التقية أصلا، حمل جانب تطبيق الذي ذكره الإمام حمله على التقية، قال هذا كله شنو تقية، ويبقى الكبرى جدية ناخذها. نجاوب الإمام عفوا نجاوب أراضيها أنه لا، حمل الرواية على التقية بعيد بملاحظة هاتين القريمتين اللتين ذكرناهما، أولا لملاحظة أن الإمام هو تبرع بذكر حكم هذا الفرد، وهذا ما يناسب التقية، لو كان يعيش ظرف التقية لكان سكت أصلا لم يتبرع بذكر هذا حكم هذا الفرد لأنه لم يسأل هو، وثانيا لملاحظة أنه إضافة إلى أنه هو تبرع لم يقتصر على جملة واحدة وإنما ذكر جملا عديدة، ذكر الجمل العديدة المترادفة يدل على ماذا؟ يدل على أن المتكلم بصدد بيان مطلب واقعي يريد أن يبينه مو مطلب صوري تقيتي، بصدد بيان مطلب واقعي في ذهنه يريد أن يبينه بطرف الطرف، هذا ما يناسب التقية. إذن فهذا الحمد صحيح، حمد على التقية، أما هذا مو معناه أنه ما قدرنا نفهم إحنا هاي الجمل، هاي الجمل إحنا نفهمها لها معناها وأشرنا بالأمس إلى 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 هذا المعنى ويأتي. إذن فالكلام رضي الله عنه. لا مو بس، لا الجمل مو بس كبرى، الجمل مو بس كبرى، لا يدخل، لا لا يدخل، لا جملة الكبرى لا ينقض اليقين بالشك، هذا هذا، أما بقية كلها للتطبيق، لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلق أحدهما بالآخر، هذا كله ناظر إلى التطبيق. خب شنو معنى لا يدخل الشك في اليقين؟ يعني كل معنى واحد بس ناظر إلى التطبيق، مو ناظر إلى فقط الكبرى، ناظر إلى التطبيق. بس هذا التطبيق شلون تطبيق اللي هاي الجمل تدل على شنو؟ جانب من أي جانب من جوانب التطبيق هاي الجمل تدل عليه؟ نحن من وجهة نظرنا لنا تفسير لهذه الجمل أشرنا إليه بالأمس، أنه قد يكون نظر الإمام في هذه الجمل إلى مسألة اليقين، الاشتغال اليقين باشتغال الذمة يحتاج إلى يقين فراغ الذمة، كي يريد الإمام يبين ذاك المطلق أنه إذا شككت بين الثلاث والأربع فبما أنك ذمتك مشغولة يقينا بوجوب أربع ركعات وشككت في فراغ ذمتك فيجب أن تعمل عملا تتيقن بفراغ الذمة. وطريقة تحصيل اليقين بفراغ الذمة هو أن تأتي بركعة أخرى، لكن هذه الركعة الأخرى يجب أن تكون شنو؟ منفصلة مو متصلة. طب الإمام يريد أن يبين هذا المطلب الواقع، هذا مطلب واقعي، هذا مو تقي، يعني هذا هو حكم الله في نظر الإمام، أن من شك بين الثلاث والأربع الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني يقتضي منه أن يأتي بركعة أخرى منفصلة، هذا حكم الله الواقعي مو التقي. بس هذا الحكم كيف يبين الإمام؟ والظرف ظرف ثقيل ما يقدر يصرح به، بينه بهاي الجملة، هي ذكر لا يدخل الشك في اليقين، لا يخلط أحد أمر، يعني خلي يعزل ذلك، يعزل ركعة الاختيار لا يخلطها بالصلاة، خلي يفصل هذا عن ذاك، لا يخلط ذاك بهذا، لا يدخل هذا في ذاك، يعني أصبح الإمام بصدد ذكر هذا المطلب الواقعي ذكر بهذه الأساليب، هذا بهالمعنى التقية احنا نقبل، يعني كان الظرف ظرف تقية لا يمكنه أن يصرح بوجوب ركعة الاحتياط المنفصلة بهذا المعنى، صحيح مو بمعنى الذي يقول أراضي نحمل الرواية رأسا على التقية، لا طب. بعد ذلك هذا نطبق الثاني، أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذر فلا بد من تأويلها، وذلك لأن الاستصحاب ليست وظيفته إلا إحراز مؤداه، يعني إحراز المستصحب والتعبد بما ثبت له يعني للمؤدى وللمستصحب من آثار شرعية، هذه وظيفة الاستصحاب، أن تحرز لنا المستصحب وأن تعبدنا بآثاره الشرعية. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة التعبد بوجوب إتيانها متصل موصولتان كما هو الحال في غير الشرط، يعني الإنسان الذي يعلم بأنه لم يأتي بالركعة الرابعة هذا حكم شنو؟ حكم أنه يجب أن يأتي بركعة أخرى متصلة، فكما أن غير الشاك وظيفته الإتيان بركعة موصولة، الشاك أيضا نريد أن نقول له أنه نستصحب له عدم الإتيان بالرابعة لكي نثبت وجوب الركعة المتصلة، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، صحيح هذا استصحاب عدل، أحرز لنا المؤدى يعني أحرز لنا عدم الاتيان بالركعة الرابعة وعبدنا بالآثار الشرعية لهذا المؤدى، والآثار الشرعية عبارة عن وجوب الاتيان بالركعة المتصلة، لكن هذا خلاف المذهب، لكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب قيام الركعة مفصولة فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب. استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة يقتضي وجوب الاتيان بالركعة متصلة مو منفصلة. وجوب الركعة المنفصلة هذا مو مستصحاب ولا من آثار المستصحاب، من آثار الشك نفسه، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الاتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم، وإنما هو يعني وجوب الركعة المفصولة من آثار نفس الشك في اتيانها يعني في اتيان الرابعة. وقد أجيب على هذا الاعتراض بأجوبة منها ما ذكره المحقق العراقي من اختيار الشق الأول وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية مع الحفاظ على جدية الكبرى وواقعيتها. فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى دون التقية.
الشق الأول مقصود في الكبرى،
الشق الأول
مقصود في
الأول، لا مو الشق الأول في الصفحة فإن أريد في المقام استصحاب عدم الإتيان بالرابعة التعبد بوجوب إتيانها موصولة هذا الشق الأول. فأصالة الجهة والجد النافية للهزل والتقية تجري في الكبرى. فإن قيل إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق ويتساقطان، وبالتالي يبقى مجموع. كان الجواب إن أصالة الجد في التطبيق لا تجري إلا أثر لها للعلم بعدم كونه يعني هذا التطبيق تطبيقا جادا لكبرى جادة. يعني نحن نقطع بأن التطبيق ليس تطبيقا جادا لكبرى جادة، لأنه إما الكبرى غير جادة وإما هو التطبيق غير جادة، فعلى كل حال هذا التطبيق ليس تطبيقا جادا لكبرى جادة، نقطع به. ومن الشيء اللي نقطع به بعد أصل ما يجري، فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض. ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، بملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابع، وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد الاهتمام والتأكيد بنحو لا يناسب التقية. نعم باشر ان شاء الله نكمل ظني نوصل الى راس مطلب ان شاء الله نعم يعني من نوصل الى راس مطلب لا هسه لا سأقول بعد نوصل للرأس مطلب
يا